السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه. أما بعد، معاشر الأحبة، نلتقي في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان موقف المسلم من الأمراض والأوبئة، ونحن في وقتٍ وظروفٍ تمر على العالم أجمع في انتشار ما سمي بفيروس كورونا، والذي ظهرت آثاره وعانت منه الكثير من البلدان. فيروس لا يرى بالعين المجردة، لكنه آية عجيبة من آيات الله جل وعلا، أظهرت عجز البشر وجعلت الكثير من القلوب تقبل على خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. الكلام عن موقف المسلم من الأمراض أو من الأوبئة له محاور عدة، وقبل أن نبدأ بها لابد أن نعلم أن من الأمور العظيمة التي يؤمن بها الإنسان من غير شك ولا ريب الإيمان بأقدار الله جل وعلا، وأن ما أراده الله تبارك وتعالى كونا لابد أن يقع. قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فما يقع في هذا الكون من أمور إلا ولله جل وعلا في ذلك الحكمة البالغة، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يغني ويفقر، يعطي ويمنع، يمرض ويعافي، له سبحانه وتعالى مطلق التصرف في هذه الأكوان، وكل ذلك مرتبط بحكمته جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله أنه سبحانه حكيم، لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها، ثم ذكر مواطن عدة، ومن هذه الأمور الدالة على أن أفعاله جل وعلا مرتبطة بحكمته التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف عنها، كما في قول الله جل وعلا: حكمة بالغة، وكما في قوله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقوله جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكذلك إخباره جل وعلا أنه فعل كذا لكذا، كما في قوله جل وعلا: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وكما في قوله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويذكر رب العزة سبحانه وتعالى أحيانا حرف كي الصريح في التعليل، كما في قوله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، غير ذلك من الوجوه العديدة المذكورة في كلام الله جل وعلا. ومما يقدره الله جل وعلا على العبد في هذه الدنيا أن العبد قد يبتلى بالأمراض والأسقام، وهذا الابتلاء من الله جل وعلا له حكم كثيرة، ومن أعظم الحكم في ابتلاء الله جل وعلا عبده المؤمن بالأمراض والأسقام اللجوء إلى الله وإقامة توحيده سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مفتقر إلى ربه، فإذا ابتلي التجأ إلى خالقه وانقاد إلى أمره وفعل ما يوجب التوحيد له سبحانه وتعالى في أقوال العبد وأفعاله. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: والله ينزل بعبده المؤمن من الشدة والضر ما يلجئه إلى توحيده فيدعوه مخلصا له الدين ولا يرجو أحدا سواه، ويتعلق قلبه به وحده، فيحصل له من التوكل والإنابة وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة من زوال ضره، فإنما يحصل لأهل التوحيد لا يمكن وصفه من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن إذا قدر الله جل وعلا على العبد البلاء سواء من الأمراض والأسقام أو من غير ذلك، ما هو الواجب على العبد؟ الواجب على العبد أولا أن يلتجئ إلى الله جل وعلا، أن ينطرح بين يديه، وأن يقبل عليه تبارك وتعالى راجيا ملتجئا راغبا كشف البلوى. والله جل وعلا قد دعا عباده، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا وهو يبين أنه لا يجيب دعاء المضطر إلا هو جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال الله جل وعلا مبينا أن من أسباب دفع البلاء التضرع إليه جل وعلا، قال عن أقوام سابقة: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذن اللجوء إلى الله جل وعلا وتوحيده سبحانه وتعالى بالقصد والطلب والرجوع إليه والانطراح بين يديه طلبا منه في كشف البلاء وفي دفع الوباء وفي رفع المرض وفي كشف الأسقام، كل ذلك أمر وسبب عظيم من أسباب معافاة الله جل وعلا للعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما أصابه كرب نطق بكلمات التوحيد، كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، كله توحيد يلتجئ إلى ربه جل وعلا. إذن من أعظم ما يدعو به الإنسان ربه جل وعلا أن يدعو بتوحيده، أن يلتجئ إليه، أن يعرف فقره إلى ربه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وجاء في الحديث الذي أخرجه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. تأمل في هذا الحديث الصحيح: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الأمر الثاني أن يحسن العبد الظن بربه جل وعلا، يحسن الظن بمولاه أنه رحيم، وأنه ما قدر عليه هذا البلاء إلا لحكمة بالغة، وأنه إنما قدر عليه هذا الأمر فهو خير له، وإن لم تظهر للعبد الحكمة في ذلك. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. نظن بالله الظن الحسن، نظن بالله أن يرفع البلاء، ونظن به أن يكشف الوباء، نظن أنه يشفي وأنه يرحم وأنه يغفر، نظن بالله جل وعلا أنه يكشف الضراء. هذه الظنون النافعة للعبد والتي يتقرب بها العبد إلى ربه وهي عبادة، أن يظن بالله جل وعلا الظن الحسن، وأن لا يسيء الظن بالله جل وعلا ولا بما قدره الله جل وعلا على عباده. وهذا حال المؤمن في جميع أحواله، في حال السراء وفي حال الضراء، يحسن الظن بربه ويحسن العمل من نفسه. الأمر الثالث أن يحرص العبد على التوبة والرجوع إلى الله، وينظر في ذنوبه وفي مخالفاته وفيما وقع فيه من الخلل والخطأ، فيؤوب إلى خالقه ويتوب إلى مدبر أمره. قال الله جل وعلا: فإن يتوبوا يك خيرا لهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الصغير وصححه الألباني رحمه الله أنه قال: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. ما يصيب المؤمن من هذه الأمراض أو الأوبئة لعلها بذنوب ومخالفات وقع فيها. ولذلك كان من دعاء العباس رضي الله عنه وأرضاه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، كما عند الزبير بن بكار سند جيد. وورد هذا أيضا عن علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إذن يحرص العبد على أن يتوب من جميع الذنوب، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، ملتجئا إلى خالقه، مستغفرا، منيبا، راجعا. الأمر الرابع التمسك بكتاب الله جل وعلا تلاوة وتدبرا واستشفاء. قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن، قال أهل العلم من هنا ليست للتبعيض وإنما لبيان الجنس، ومعنى ذلك أن القرآن كله شفاء من المرض، شفاء من الأمراض العضوية والأمراض النفسية، أمراض المعنوية. فالله جل وعلا جعله شفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بما أنزل الله جل وعلا في كتابه، كما سيأتي ذكر جملة من هذا. أيضا وهو الأمر الخامس الواجب على العبد تجاه البلاء من الأمراض وغيرها: الصبر. الصبر على البلاء إن وقع ودفعه بالأسباب الشرعية إن لم يقع. وإذا ومما يعين العبد على الصبر أن يعلم أن هذه الذنوب كفارات، كما جاء في حديث الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ومما يعين على الصبر معرفة أن وقوع البلاء على المؤمن قد يكون لمحبة الله له، لما جاء في الحديث عند أحمد وغيره بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. والعبد بصبره على هذه الأقدار ينال المراتب العالية، المنازل الرفيعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. سبحان الله، الإنسان يكون قد قدر الله جل وعلا وكتب له منزلة عالية، لكن عمله يقصر عن ذلك، فما زال الله جل وعلا يبتليه، يبتليه في نفسه، يبتليه في صحته، يبتليه في عافيته، بما يكره حتى يبلغه إياها، حتى يبلغه هذه المنزلة. والحديث عند أبي يعلى بسند صحيح. لكن الناس في حال البلاء على أربعة أقسام: القسم الأول الذي يتسخط، والحقيقة الذي يتسخط على أقدار الله جل وعلا، فإن تسخطه يضره لأنه يؤثم بذلك فيعترض على أقدار الله جل وعلا ولا يسلم لله جل وعلا أمره ولا يصبر. وهل هذا التسخط يرفع عنه هذا البلاء؟ لا. هل هذا التسخط يكشف عنه هذا المرض؟ لا. هل هذا التسخط يدفع عنه شيء من الملمات التي قد تلم به؟ لا. إذن وقع في أمرين عظيمين وفي خطبين جليلين. الأمر الأول أنه تسخط على أقدار الله جل وعلا، والأمر الثاني أنه لم يسلك السبل الصحيحة في دفع المرض وما نزل به من البلاء. الصنف الثاني من يصبر فيحبس لسانه عن التسخط على أقدار الله ويرضى بقلبه عن ذلك، أو يصبر بقلبه عن ذلك، ويكف جوارحه أيضا عن التسخط على أقدار الله جل وعلا، فهذا قام بالواجب عليه. أما الصنف الثالث فهو من رضي بأقدار الله جل وعلا، وهذه مرتبة أعلى من مرتبة الصبر، أن يرضى عن أقدار الله جل وعلا المؤلمة، يرضى عما قدره الله جل وعلا عليه، فهذه منزلة مستحبة وهي فضيلة وأعظم من مجرد الصبر. وأما المرتبة الرابعة والصنف الرابع هم الذين يشكرون الله جل وعلا على ما نزل عليهم من البلاء والوباء، يشكرون الله إذا وقع، يشكر الله على ما قدره عليه سبحانه وتعالى. وهذا الشكر عبادة عظيمة من العبادات، يوفق الله جل وعلا لها من شاء من عباده، وقليل من عبادي الشكور كما قال ربنا جل وعلا، قليل من يشكر الله جل وعلا، قليل من يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه المنزلة. هذه أعلى المنازل في مقابل البلاء وفي الموقف من الأمراض، أن يشكر العبد ربه جل وعلا، ويشكر ربه جل وعلا أيضا لأنه ربما صرف عنه من البلاء أعظم مما حصل له، فيحمد الله ويشكره أن يا رب قد ابتليتني بهذا المرض، وغيري قد ابتلي بما هو أعظم، فلك الشكر على ذلك. أيضا من موقف المؤمن من البلاء أنه إذا وقع به البلاء استرجع، استرجع ربه جل وعلا كما قال الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعلم أن أمره إلى الله وأنه راجع إلى ربه وأن كل شيء بأقدار الله جل وعلا، فإن وقف هذا الموقف قال الله جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يذكرهم ربنا جل وعلا ويرحمهم. قال: وأولئك هم المهتدون، الذين سلكوا سبيل الهداية. قد جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. نصدق بموعود الله جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا. وأن من قام بهذا الأمر حال المصيبة أن الله جل وعلا سيبدله، أن الله جل وعلا سيبدله خيرا من ذلك، وأنه سيورثه أعظم مما أصيب به من البلاء من المنافع والمصالح والفضائل. ومما يحرص عليه العبد أيضا أن يتمسك بالأذكار النبوية في أمر الأمراض خاصة، والتي يمكن أن نجعلها على قسمين: قسم ما يكون في دفع المرض قبل وقوعه، يحصن نفسه بالتحصينات الشرعية، ومنها ما تكون في رفع المرض بعد وقوعه على العبد. أما ما يحصن نفسه قبل ذلك فأن يكثر من سؤال الله جل وعلا العافية. العافية معاشر الأحبة نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا على العبد، أن يعافيه في بدنه، أن يعافيه في سمعه، أن يعافيه في بصره، وأعظم المعافاة أن يعافيه في دينه. أعظم ما يعافى به العبد أن يعافيه الله جل وعلا في أمر دينه، يعافيه من الشرك والبدع والمحدثات والضلالات والانحرافات. فيسأل العبد ربه جل وعلا دوام العافية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. وكان عليه الصلاة والسلام مما يدعو به: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. إذن يسأل العبد ربه العافية على كل حال. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم مرضى فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ نحن نرى الناس من حولنا أمراض متنوعة وأسقام مختلفة، فينبغي علينا أن نستشعر نعم الله جل وعلا علينا، فنسأل الله جل وعلا العافية من ذلك. أيضا من التحصين النبوي أن الإنسان إذا نزل منزلا في أرض، في بيت، في محل، في مكان، أن يدعو بدعاء نزول المنزل، وهو ما جاء في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها فيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يدعو بهذا الدعاء، فهو حصانة من الله جل وعلا للعبد، وحفظ له تبارك وتعالى لعبده، وحفظ منه تبارك وتعالى لعبده. أيضا إذا خرج الإنسان من بيته، ذهب لأمر، ذهب لعمله، ذهب لقضاء حاجة، يدعو بدعاء الخروج من المنزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس فيما أخرجه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، هذا ذكر عظيم. والإنسان الأصل في حاله أنه كثير الذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كثيرا ما يذكر ربه جل وعلا في مسائه، في صباحه، في نهاره، في يقظته، في نومه، في كل حال. أيضا من الأذكار التي يدفع بها أمر المرض والأسقام قراءة الإخلاص وقراءة المعوذتين صباحا ومساء. جاء عن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركناه، فقال: قل. قلت: ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء. إذن قراءة الإخلاص والمعوذتين حصانة تكفيك من كل شيء، إذا كان الله كافيك فهذا يكفيك، وإن كان الله جل وعلا حافظك فهذا يكفيك، وإن كان الله جل وعلا هو من يتولى أمرك جل وعلا فهذا طمأنينة للنفس. وإنما يكون ذلك بالتمسك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء. ويجوز للإنسان أن يقرأ المعوذتين في كل حال. قد جاء في حديث عقبة بن عامر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. أيضا مما يدفع البلاء قبل وقوعه أن يحرص الإنسان على قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات في الصباح والمساء. قد جاء عن أبان ابن عثمان قال: سمعت عثمان يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة 3 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء، لم يضره شيء. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم للعبد. إذا جاء الصباح قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء. راوي هذا الحديث عن عثمان هو أبان، وتأملوا في هذا الأمر. وقد كان أصابه طرف من الفالج، يعني من الشلل في أحد أطرافه، فجعل أحد الرواة ينظر إليه، أنت تروي هذا الحديث كيف أصابك هذا؟ فقال له أبان: إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله. نساه في ذلك اليوم لينفذ الله جل وعلا قدره في أبان. إذن يحرص العبد ويجتهد في هذه الأذكار الواردة لتحصين المسلم من كل وباء ومن كل مكروه. ومن ذلك أن الإنسان إذا رأى مبتلى فيحمد الله جل وعلا أن عافاه. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. يقول هذا الأمر، ترى مبتلى فتقول هذا الدعاء: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أيضا من الأدعية والأمر السابع التعوذ من الأمراض، يعوذ نفسه دائما في سجوده، في أوقات الإجابة، في آخر الليل، في صلاة الوتر، في غير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أمراض متعلقة بالبدن بالجلد وبين ما يتعلق بالعقل، ثم استعاذ من جميع الأسقام: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ويتعوذ كذلك بكلمات الله التامات: من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فقد جاء في حديث عبد الرحمن بن خنبش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد قل. قلت: وما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، وشر الطوارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. كل هذا الدعاء فيه التجاء إلى الله جل وعلا، فيه رجوع إليه، فيه تمسك بطلب العون من الله جل وعلا. كذلك من الأدعية الواردة أن الإنسان يعوذ أبناءه من الأمراض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان أبوكم، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الدعاء عظيم. أعيذكما، التجاء إلى الله بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، من كل شيطان ومن كل ضار ومن كل عين لامة، أيضا من أعين الناس. ووردت الأدعية التي هي لرفع البلاء، لرفع المرض، إذا وقع بالإنسان المرض، من ذلك أن يقرأ الفاتحة. في الفاتحة أمرها عظيم، قد سميت الشافية بإذن الله جل وعلا. قد جاء في حديث أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. جاء في هذا الحديث أنه قال: فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني شيئا من الأسهم من المال. قال فصالحوهم على قطيع من الغنم. قال فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. قال فكأنما نشط من عقال. لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون له ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنها رقية؟ ثم قال قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللذيذ بقراءة الفاتحة عليه فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. فاتحة أمرها عظيم، يكرر الإنسان الفاتحة، يقرأ على نفسه، فيرفع بإذن الله جل وعلا الله عنه الوباء. ولا بد له أن يقرأ الفاتحة أو المعوذتين أو الإخلاص أو غير ذلك وهو موقن بأنها سبب للشفاء بإذن الله جل وعلا. وفي فاعلية الفاتحة وفي أثرها يقول ابن القيم رحمه الله ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه، مرضت، قال وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها أي بالفاتحة، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، الشفاء التام. قال ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. سبحان الله، انتفع بها غاية الانتفاع. أيضا مما يرفع البلاء بإذن الله ويرفع المرض أن الإنسان يرقي نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب الباس رب الناس، أشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. تأتي إلى مريض في حال مرضه تدعو له بهذا الدعاء، أذهب الباس رب الناس، أشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. ومن الأدعية الواردة إذا زار الإنسان مريضا أن يدعو له بقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي، إلا عوفي. وقد ورد عموم الدعاء له بالشفاء، إذا جئت مريضا تقول اللهم اشفه، اللهم عافه. فجاء عن ابن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة، يعني يا رب عافي فلان، فهو بإذن الله يكون سببا في الإضرار بأعداء الدين ويمشي لك إلى جنازة، وهذا يدل على فضيلة المشي في الجنائز. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الدعاء من أثره على العبد إذا عوفي أنه يكون سببا في نصرة الإسلام، وأنه أيضا يقوم بالعبادات. ومما جاء في حديث عائشة ابنة سعد أن أباها قال تشكيت بمكة شكوا شديدا فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة الحديث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. إذن من الدعاء أن تقول اللهم اشف فلانا. كذلك إذا أصيب الإنسان بمرض أن يتعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد. فقد جاء في حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، بسم الله بسم الله بسم الله، قال وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. جاء في رواية: أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. جاء في رواية قال: إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعذ ذلك وترا. هذه بعض الأدعية معاشر الأحبة في دفع المرض أو رفعه. والعبد يحرص غاية الحرص على الأدعية النبوية، وحرصه على هذه الأدعية وعلى هذه الأوراد وعلى غيرها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لهو دليل على هداية العبد وحسن تأسيه بنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا بد أن نتنبه إلى أمر مهم، وهو عدم المتابعة للأدعية المخترعة أو الدعوات المحدثة التي ينسقها بعض الناس أو يرتبها ترتيبا معينا، فيظن الظان أن هذا الدعاء دعاء مشروع. يقولون: من قال كذا 10 مرات، أو من قال كذا 100 مرة، أو من قال كذا، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلنتحرز حتى لا نقع في البدع والمحدثات، لا نقع في مخالفة الهدي. في الأذكار النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو غنية لنا عن غيرها من الأذكار، وما هو غنية لنا عن 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 كثير من الأفعال وكثير من الأوراد التي يصطنعها بعض الناس. كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذا نحرص على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم كذلك من الموقف الذي يعتني به الإنسان من هذه الأمراض أن يحرص على العلاج، سواء من ذلك فيما يتعلق بالأدوية الحديثة أو ما يتعلق بالطب البديل. يحرص، وهذا كله من فعل الأسباب. إذا اجتهد في البحث عن الدواء النافع وعند أهل الخبرة والجهات الموثوقة فيجوز له ذلك، فقد جاء في الحديث: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. فمع حرصه على التداوي بالأذكار والرقية الشرعية وبالقرآن وغير ذلك من الوارد، أيضا لا حرج عليه أن يحرص على التداوي بالطب الحديث أو بالطب البديل مما ثبت في تجارب كثيرة نفعه وأقرته المؤسسات الرسمية، فإن هذا أيضا من الأمور المشروعة له. ويعلم في ذلك كله أن رافع البلاء وكاشف البلواء هو الله جل وعلا، وأن هذا الطبيب أو هذا الدواء إنما هي أسباب، وأن مسبب الأسباب جل وعلا هو الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله جل وعلا أن ينفع بهذا الدعاء انتفع العبد، وإن لم يشاء الله جل وعلا لم ينفعه هذا الدواء. فهو على كل حال ملتجئ إلى ربه جل وعلا، منقاد إلى أمره. عباد الله، معاشر الأحبة، التداوي أمر جائز، وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وتداوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن قبل أن يصل الإنسان إلى مسألة التداوي، لا بد أيضا أن يعتني بالتحرزات الشرعية الواردة في الشرع من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد مصح على ممرض. هذا من الوقاية، والوقاية أمر مشروع وأمر صحيح وثابت. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن الطاعون إذا وقع في بلد فإن من كان خارج هذا البلد لا يدخل إلى هذا البلد، ومن كان في هذا البلد لا يخرج منها. كل ذلك من الاحترازات الواقعة. وما تطالبنا به الجهات المختصة في هذه الأيام مع انتشار هذا الفيروس من التحرز، هذا أمر مشروع، والخروج عن هذه الأوامر في الحقيقة تعرض صاحبها قبل الضرر في بدنه والبرد والضرر في عافيته والضرر في صحته، تعرضه كذلك للإثم لمخالفته للأمر، وتعرض غيره أيضا للضرر. والقاعدة الشرعية العظيمة وهي حديث صحيح: لا ضرر ولا ضرار. يحرص العبد في حال مرضه أو في غير حال مرضه أن يكون ملتجئا إلى ربه جل وعلا، وأن يكون عاملا بالأسباب الشرعية التي تقيه بإذن الله جل وعلا كل بلاء. وينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكيف كانوا يتعاملون مع أمر الأمراض، وكيف أن الواحد منهم يجد في المرض من المنح التي يهبها الله جل وعلا له من اللجوء إليه، ومن إقامة توحيده، ومن الرجوع، ومن الإنابة، ومن التوبة. ما يكون أعظم من أن يعافى من هذا البلاء. وهذا أمر مهم لا بد للمسلم أن يعيه، وأن يتأمل فيه، وأن يتمعن في الآثار العظيمة من اللجوء إلى الله جل وعلا، ويعلم أن الله جل وعلا في كل أمر يقضيه بين العباد إنما قضاه جل وعلا لحكمة بالغة هو جل وعلا يعلمها، وهو تبارك وتعالى في جميع أفعاله الخير والمصلحة والنفع للعباد. فأسأل الله جل وعلا في تمام هذه الكلمة أن يدفع عنا جميعا الأوباء والأمراض، وأن يعافينا من كل بلاء، وأن يجزي القائمين على شؤون الرعية الجزاء العظيم من الحسنات، سواء من ولاة الأمر الذين يسهرون على مصلحة الرعية وعلى تفقد أمرهم وعلى صحتهم، أن يبارك لهم جميعا في أعمارهم وأعمالهم، وأن يعافيهم من كل بلاء. وكذلك لا ننسى خط الدفاع الأول، وهم الأطباء والممرضين والإداريين والطاقم الطبي بشكل عام، لا ننساهم من الدعاء لما يقومون به من جهود عظيمة لا سيما في هذه الأيام. فأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وأن يوفقنا جميعا لاتباع أمره جل وعلا ولاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يقينا ومن نحب من أهلنا وقرابتنا وولاة أمرنا ومشايخنا وطلابنا وذرياتنا الأمراض والأسقام، وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال. أسأل الله جل وعلا للجميع العافية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.